أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. في الدرس السابق أوصلت الحديث إلى النصف الأول من الآية الأولى، وذكرت أن الآية الأولى من الآيات الأربع التي تلوت نصفها يتعلق بالمال، والنصف الثاني مع الآيات الثلاث التي بعدها تتعلق بصور من صور الإعجاز الإلهي والتأييد الرباني لحبيبه وسيد خلقه وأكرم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، ولبيان أن الإسلام هو دين الله الحق وأن الباطل لا بد أن يزهق. الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأشرت لماذا كان النصف الأول من الآية الأولى مالي، وذكرت أن بعض الناس يحسب أن المال ضد الإسلام وأن الأغنياء ما بهم خير. بعض الناس من الجهلة بسبب نزعات الصوفية والطوائف الملحدة وأعداء الإسلام المدبرين له الكائدين يحسبون إن المال ما بخير للناس، مع أن المال أحد الكليات الخمس، اسمعوا معي، أحد الكليات الخمس التي بعث الله بها جميع الأنبياء والمرسلين. جميع الأنبياء والمرسلين اتفقوا على خمسة أشياء تسمى عند علماء الشريعة الكليات الخمس، حفظ الدين هذا واحد، حفظ المال هذه اثنين، حفظ النفس هذه ثلاثة، حفظ العقل هذه أربعة، حفظ العرض والنسب هذا هو الخامس. جميع الأنبياء والمرسلين كان من أمهات قواعد شرائعهم العمل على صيانة هذه الكليات الخمس، هذه الأمور الخمس، صيانتها والمحافظة عليها والذب عنها والدفاع عنها بكل ما يطيق الإنسان. حفظ الدين، لأن الله خلق الناس من أجل الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الولد يولد وهو بطن أمه ما فيه أحد. أمه حريصة على سلامة بطنها، وأبوه إذا كان ما عنده عيال كثيرين حريص كل الحرص على سلامة بطن زوجته، لكن والله ما يقدر يدبر لهذا الطفل في بطن أمه ذرة واحدة من التدبير. ما يستطيع يدبر، لا يستطيع يدبر في لون، لا يستطيع يدبر في خلق، لا يستطيع يدبر في نوع هو ذكر ولا أنثى، لا يستطيع يدبر في حياة ولا موت، ما يدبر له أي شيء. وبعدين الإنسان قد يكون في غاية القوة والنشاط ولا يجيب عيال أبدا، وقد يكون مريض ما يقدر يقوم وعياله مثل الذر، لأن هذا تدبير الحكيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. كم من إنسان يتمنى أن تكون له بنت ولا يجيه إلا ذكور، وكم من إنسان يتمنى أن يكون له ولد ولا يجيه إلا إناث ولا يجيه إلا إناث. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. حكمة الحكيم العليم، لا يستطيع كل من في السماوات ومن في الأرض أن يغيروا فيها شيئا ولا يبدلوا منها شيئا. انظر عندما تلاقى الرجل ورأي جفحة الماء الأبيض اللي فيه، حتى لو كان الإنسان أسود أبيض أحمر أصفر كلهم على لون واحد، يطلع جفحة الماء الأبيض هذه اللي هي سموها النطفة اللي هي المني، يطلع لو جبت أكبر مجهر كما صبته كثيرا وحطيته على نفس الماء، ما بلك لا وجه ولا عين ولا رقبة ولا رأس ولا حركة أبدا، بحال صحيح مثل دبابيس تتحرك قدامك كأنها دبابيس تعوم في وسط هذه القطعة من الماء الصغيرة الحقيرة الحقيرة هذه، ومع ذلك بعد مدة تتحول إلى قطع الدم، مع البيضة تصير حمرة، وبعد ما تتحول لقطع الدم بعد مدة تصير قطع السحر، قطعة سحر نطفة ثم علقة ثم مضغة يبعد له العظام ولا شيء أبدا. لا يمكن، لو جبت كل المجاهر وسلطت عليها لا تجد فيها صورة لعظم ولا وجه ولا لحم. وبعدين بعد الأربعين نطفة والأربعين علقة والأربعين مضغة يخطط عليها تخطيط، هذه الخطوط اللي كانها بالقلم الرصاص تصور لك الوجه وتصور لك الفم، ما في فتحات ولا شيء، تو بس التصوير وتصوير. وبعدين تتحول هذه الخطوط الى عظام، ثم ينقلب العظام يفسى العظام لحم، ثم ينفخ فيه الروح ويصير خلقا اخر، تبارك الله احسن الخالقين. كونه يطلع اسود يطلع ابيض يطلع احمر، يمكن الاب والام يصيروا سمر والولد يطلع احمر، او الاب والام يصيروا حمر والولد يطلع اسود اسمر اسود. بعض الناس يرتاب ويشتك، مثل ما حددت اظن ذكرت في حديثي في اخر درس فات، ذكرت اني واحد لونه لون زوجته بيض، ولما جاءه ولد اسود تعجب الرجل وحبذا الشيطان يلعب به في قلبه من انجبة الولد هذا ذا، فذهب الى طبيب الانسانية معلم الخير حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لي يا نبي الله انا هذا اللي صار مني وصار زوجتي كذا وصار كذا وجانا ولد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ورق. قال: ما هل فيها من بعير مثل أسود؟ قال: لا. قال: نعم. قال: من أين جاء؟ هل يعني في في أباع أجنبية تيجي عندك عند نوبك عشان تحملها؟ قال: لا، ما يجي بعير أجنبي أبدا، ما فيه إلا أباعير ونياجي، ما في شيء جني من مرة أبدا. قال: لماذا يطلع الولد هذا بالشكل ذا؟ فقال: لعله نزعه الأعرابي، يقول لحبيب الله ورسوله لعله نزعه، لما قال من أين لك قال لعله نزعه عرق، قال: لعل ابنك نزعه عرق. وأنا ضربت مثل بسيد الأنبياء والمرسلين أكرم خلق الله وأفضل عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم، لما سئل بعد ليلة الإسراء عن أوصاف الأنبياء فوصف موسى بأنه آدم يعني أسمر كأنه من رجال أز شنوخ، ووصف عيسى بأنه أحمر كأنه خرج من دماس، ووصف وقال: وأما محمد، يقول على نفسه حبيب الله رسوله، أما محمد وأما إبراهيم وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني إبراهيم كأنه محمد بن عبد الله. من محمد بن عبد الله ذكرت أنا في الدرس اللي فات عدد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن زيد بن النضر بن مالك ابن النضر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس ابن مضر ابن إزار ابن معد أدع 20 ابن عدنان أدع 21 وبين عدنان وبين إسماعيل مجموعة من الآباء علماء النسب مطبقون على صحة نسب النبي محمد عليه السلام إلى إسماعيل وإبراهيم. لا يختلف علماء النسب في جميع، لأن العرب كانوا يحرصون على معرفة أنسابهم أشد من حرصهم على الحفاظ على أبنائهم وأموالهم، يعرفون الأنساب ويتباهون بمعرفتها. وطبعا الأنساب لا تقدم ولا تأخر، يعني كل الإنسان مثلا من نسل الرسول يتعالى على الناس ما يصير من أمه، ما كأنه من نسل الرسول. إذا تعالى على الخلق ما يصير من نسل الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليعلم الإنسانية أكمل الأخلاق وأحسن السلوك وأفضل الشرائع. يوم أخرجوه من مكة مهاجرا وجاء إلى هذه البلدة الطيبة وهاجر إليها وعش فيها، بعد 8 سنوات فتح الله له مكة. فلما وصل إليها وهو داخل يوم الفتح، أسنونه اللي هو هذا الشعر اللي تحت الشفة السفلى وفوق اللحية يضرب على الناقة من تواضعه وانكساره بين يدي ربه وشكره لنعمائه وذلته بين يديه وإخباته ولد في أجل مظاهر العز، في أجل مظاهر العز وهذا الانكسار بين يدي رب العالمين ورحم الراحمين. لأن هذه شريعة الإسلام ما فيها كبر، ما فيها استكبار على العباد، ما فيها تعالي على الخلق. هذه صفات المفسدين في الأرض وليس صفات المصلحين في الأرض. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول أشبه الناس بصحابي إبراهيم عليه، فنزعه عطف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فالمال الدين، حفظ الدين من شرائع الله التي أطبق جميع الأنبياء عليه، حفظ النفس. ولذلك من أجل حفظ الدين شرع الله قتل المرتد، اللي يرتد عن دينه يقتل إذا لم يتب خلال 3 أيام بعد أن يشرح له وتزال الشبهة اللي عنده. من بدل دينه فاقتلوه. من أجل حفظ الدين شرع قتل المرتد، ومن أجل حفظ النفس شرع القصاص، ومن أجل حفظ المال شرع قطع يد السارق. إذا سرق ربع دينار يقطع يده، مع أنه لو واحد اعتدى على يده وقطعها يدفع الدية كاملة 50 ناقة، 50 ناقة دية اليد. لكن إذا سرقت ما تسوي إلا ربع دينار، تقطع في ربع دينار. لما عدو الله اللي يسمونه أبو العلاء المعري اللي يقوله الشاعر المحبسين ده، لما وطبعا كان فيه الحاد، فعمل شعر سري يقول يد ب500 عسجد قطعت، ما بالها وديت يد ب500، يعني 500 اللي نصف دية، يعني يد ب500 عسجد يعني فضة ودي يعني وديت يدها، يعني ما بالها قطعت في ربع ديناري. ويقول هذا العدو يقول تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. يعترض على دين الله وعلى شريعة الله ويقول نستعذ بمولانا من النار. يد ب500 عسد وديت، يعني ديتها وحكم شرع على من يقطعها، ما بالها قطعت في ربع دينار. رد عليه عبد الوهاب المالكي قال عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. قد عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ثم طلبوه فهرب من البلاد، طلبوه ليحاكموه فهرب من البلاد. فمن أجل حفظ المال شرع الله قطع يد السارق، ومن أجل حفظ العقل شرع جلد شارب الخمر، شرع حتى الخمر من أجل علشان حفظ العقل، عشان حفظ العقل شرع حتى الخمر، ومن أجل حفظ العرض شرع حد القذف، وشرع حد الرجم للزاني المحصن والزانيات المحصنة، القتل على شر قتلة، يعني إذا زنت المرأة وهي سيد، يعني سبق أن تدخل عليها أو معها زوج أو معها زوج، المهم أتيت في نكاح صحيح صارت سيد، صارت سيد، فإن زنت بعد أن ثابت ما فيها أبدا إلا تقف وترجم بالإجارة رجم الكلاب حتى تموت، والرجل كذلك. لكن لو كان بك أو فتاة بك تجلد أو تجلد 100 جلدة وتغرب سنة. قد يقول قائل ليش الفرق بين الذكر يجلد 100 والثيب يرجم؟ كان المفروض ان اللي ذاك الحسينة وعرف معناها هو اللي يرحم ويجلد بدل ما يرجم، لكن الذكر اللي ما راح ولا جاء ولا درى ليه يرجم؟ هذا قلة الفهم في دين الله، قلة الفهم في دين الله اللي يقول هالكلام. لأن أنا أقول لو أنك في بنات بنت ماشية في الشارع ما تعرفها ولا لك بها دخل، ومر عليها واحد يعاكسها أو يؤذيها، أنت إن كان عندك غيرة دينية لله ولله عز وجل تبي تدافع عنها، بس ما هو الدفاع لو كانت مرتك اللي اعترض لها الرجل أو بنتك اللي اعترض لها الرجل؟ يعني أنت تبي تدافع دفاع المسلمين إذا كنت عندك غير على الدين وإنكر المنكر. لكن لو كانت هذه زوجتك، لو أنك مجرد ما خطبتها مجرد الخطبة يبدأ القلب يتحرك نحو صيانتها، وإذا دخلت عليها عرفت كيف قيمة العرض وكيف إن الله يحل الطيب بكلمة الله تحل هذه المرأة وبكلمة تحرم هذه المرأة. بكلمة الله تحل وهو يحل الطيبات ويحرم الخبائث. فلذلك كان حد السيد أخطر، لأنه كمان هو اللي يمكن يندفع، إذا كان ذاك العسيلة يمكن يندفع لارتكاب هذه الشهوة الإجرامية في غير شريعة الله عز وجل. لذلك كان شريعة الله وهي أكمل الشرائع وأتقنها. ولا أعلم بل أتحدى جميع البشر إن استطاعوا أن يأتوا في أي حكم من أحكام الشريعة بنظير له في أحكام الناس. يعني معادلة سواء كانت المعادلة مالية أو كانت المعادلة في العرض أو كانت المعادلة في النفس أو كانت المعادلة، ما يوجد أبدا أكمل من شريعة النبي الأمي حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تستكثر أن الله تبارك وتعالى ينعم على العباد بالمال، نعمة خير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، فسمى المال خير. انت الوصية للوالدين الأقربين المعروف عنهم. وبعدين أنا قلت في الدرس اللي فات أيضا على أن الناس، بعض الناس يحسب أنه إذا لبس شيء مخرج وبدأ يستطعن هذا ويسأل هذا ويقول له هذا أعطيني، يقول النبي عليه الصلاة المسألة تجيء في وجه صاحبة خدوش أو كدوح أو كدوش يوم القيامة، ويأتي السائل هذا يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. هذه الإسلام يبي الأمة، أمة ما هي أمة لعب، يبي أمة يعني له إشامات، يبي أمة مرتفعة النفس، مرتفعة التفكير، مرتفعة السلوك، مرتفعة الأخلاق، كأنهم غرانيق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الرجل إذا رأى الرجل نظيف، ثيابه نظيفة وملابسه نظيفة، لما دخل عليه واحد سائر اللحية يقول كأن يدخله واحد دخل عليه سائر اللحية منفوش الحيط، يقول يدخل أحدكم عليه كأنه شيطان أما يجد ما يصح به لحيته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهي لحية منتفخة هذه كبرى، يقول يدخل عليه أحدكم كأنه شيطان، يعني أنا يجد أحدكم ما يصلح به لحيته، يعني يمشطها وليس النعوة لدبير. النبي عليه يقول إن الله جميل يحب الجمال. الكبر باطل لما قال يا إن الله إن الرجل يحب أن تكون نعله جميلة وثوبه جميلا، قال ليس إنما الكبر بطل الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. هذا يقول حبيب محمد صلى الله وسلامه عليه. الآن أنا أبدأ بعد ما أنهيت هذه المقدمة المالية عن نصف الآية الأولى، أبدأ في النصف الثاني من الآية الأولى، وهي قوله تبارك وتعالى إن كنتم، يقول اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على آمنتم بهذه بدء النصف الثاني. إن كنتم آمنتم بالله، احفظ هذه الجملة، إن كنتم آمنتم بالله، هذه واحدة، وما أنزلنا على عبدنا، العبد ده حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، احفظ هذه أيضا، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، واحفظ هذه أيضا، والله على كل شيء قدير. يزين الآية بقوله والله على كل شيء قدير. وما أنزل إن كنتم آمنتم بالله، هذا الشرط الأول، هذا الوصف الأول، إيمان بالله. وما أنزلنا على عبدنا، يعني وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، يعني يوم بدر، يوم بدر، يوم الفرقان، يوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وبين جيش الشيطان وجيش الرحمن، وبين حزب الله وحزب إبليس، ودحر أعداء الله ونصر أولياءه. فيقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، التقى جمع المشركين وجمع المسلمين، والله على كل شيء قدير. وطبعا هذه الجملة الموجزة، هذه الجملة الموجزة كم حوت من معان عالية وأخلاق سامية وقواعد من أعلى أنواع قواعد الإيمان والسلوك. عندما يقول إن كنتم آمنتم، يقولها لمين ده؟ يقول الرب يقول لمين؟ يقول للمؤمنين اللي قاتلوا في بدر والذين بعدهم، يقول للمؤمنين اللي قاتلوا يوم بدر والذين جاءوا بعده. إن كنتم، لكن تهيج، تهيج بالاستمساك بأعلى الأوصاف وأحلى الأوصاف. أصل الجنة ما يفتح بابها إلا للمؤمنين. أصل الجنة هذه الدار الطيبة، دار السلام، الدار الباقية، الحياة الكبرى، النعيم الأبدي السرمدي الذي لا ينتهي ولا ينقطع ولا يفنى ولا يبيد، هذه لا يدخلها إلا المؤمنون. هي محرمة على الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول إن كنتم آمنتم بالله. وبعض الناس يحسب إن الإيمان بالله إنه بس يقول آمنت بالله وبعدين يجيب ما هب ودب. يعني أنا شفت بعض الناس يقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولهم مشايخ من مشايخ الطرق، واحد منهم مرة يقول لهم بأذني سمعتهم وبعيني رأيتهم وهم ينشدونها في بعض بلاد المسلمين عقب الصلوات الخمس، يقول إذا كنت في هم وغم فنادي، الشيخ حبهم يقول لهم إذا كنت في هم وغم فنادني أيا من غني أنجيك من كل ضيقتي، فإسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فاتقن عبادتي. هذا يقول راح يجيب فاتقن عبادتي. فرددت عليهم بقصيدة من حوالي 52 سنة، نصيحة على وزن قصيدة في الرجل هذا، قلت فيها بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة. فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسله إذن ينجيك من كل كربة، وإن كنت في هم وغم فناده يجبك ويكشف كل هم وغمة، ولا تسأل أحدا سواه وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة. فللخالق التصريف جل جلاله، ومن يرجو غير الله باء بذلة، فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع. وذا نتلوه في نص آية، وقد قال للحفر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء الاستعانة، وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة، بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد. وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة. وقد حدث الحفاظ أن رسولنا نهى عن وجود القبر تحت بنايته، ومن ذاك مروي الصحيح لمسلم حديث بالعياج الأسدي بعثني عليه قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا تمثالا إلا طرست. وقد وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة، بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد. وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة. وقد حدث الحفاظ أن رسولنا نهى عن وجود القبر تحت بنايته، ومن ذاك مروي الصحيح لمسلم فأخلص لدين الله دون تعلة، ولا تكتبا فوق القبور ولا تقل بتجصيصها فانه خير روايتي، ولا تنذرا الا لربك. يروح للميت الناس يحطون عليه قبه يقولوا نذور كناه لله عز وجل، نذر له علشان يبرئيش مرضاهم ويعافي مبتلاهم ويزوج بناتهم ويجيب لهم حريم ويجيب لهم عيال. ولا تنذرا الا لربك انه قدير على انصاف كل البريه. وقال خير الخلق إن نذوركم على رد أمر الله غير جدير، ومن نذروا للصالحين فإنهم بذا أهل شرك في صميم غوايتي. ولا تأتي عرافا حتى داخل الفتحين بيتهم يقولوا نقرا، ولا تأتي عرافا ليشفي ضابنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب وآتيه في كفر عميق وغفلة. وربك علام الغيوب وعنده مفاتيح كل الغيب من غير غيبة. وقد فرق الجهال دين محمد إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة، وقالوا لقول الله ظهر وباطن، وباطنه يبدو لأصحاب وصلة، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة. وما كان قول الحق مثل مقالهم تنزه عن أغراض أهل الضلالة. وإن كنت ترجو للإله تقربا، وإن كنت ترجو للإله تقربا فبالفرض والمسنون خير وسيلتي. ومجلس علم عند ربك فضله يزيد كثيرا عن سني عبادتي، وأمر بمعروف وترك لمنكر، وبعدك عن فحش وبغي وغيبة، وتسليم كل الحال لله وحده، ونهيك نفسا عن مقال خطيئة. فذاك لعمر الحق أوضح منهج، نهايته الحسنى الجنة وأفضل قربتي. ومن يبتغي الحسنى بأفعال غيره فليست له حسنى ولا ظل جنتي، وذلك نصحي قد نصح. ومن يرم سبيل الهدى فليستمع لنصيحتي. وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوتي. هذه قصيدة قلتها من حوالي 52 سنة ردا على هذا البيتين الشعر اللي شفتهم، فألفوا ضدي كتابا سموه سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان وهواهم هم الشيطان. المهم أن الإيمان بالله ما هو مجرد أنك تقول أنا مؤمن بالله. الإيمان بالله عبارة عن أن تعبده وحده لا شريك له، ومعنى العبادة أن تبذل لله وحده أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل. يعني لا ترى في ذلة في أعلى درجات إلا لله وحده.
لا تذل نفسك لمخلوق مهما كان، لأن أصلا لا عمرك بيده ولا رزقك بيده ولا حياتك بيده ولا موتك بيده. الحياة بيد الله وحده، والموت بيد الله وحده، والرزق بيد الله وحده. واسمك ما في ما يستطيع أحد يقول النبي حبيب الله ورسوله الحديث اللي أتبت إليه، وقد قال للأمر وقد قال للحبر في القصيدة اللي أنا قلتها، وقد قال للحبر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء الاستعانة، يقول يا غلام، يقول عبد الله بن عباس كنت ردف النبي ورديفا مزيما، فقلت له يا نبي، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة يقول النبي محمد لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، واجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا عبد الله أن تؤمن وتوكل بأن لربك في بطن أمك رب السماوات العلي، وأن لصانك حتى أخرجك وجعلك في بطن أمك في صندوق متين مثل ما قال في القرآن في غير موضع، ثم جعلناه نطفة من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر. تعلم وتوقن أن إله السماوات والأرض هو الذي يضرنا. أنت وش تبي من الدنيا؟ تبي تعيش سعيد؟ إلجأ إلى الله. تبي غنى؟ إلجأ إلى الله. تبي ست؟ إلجأ إلى الله. تبي أنت عديد؟ تبي كسوة؟ إلجأ إلى الله. أنت جوعان؟ إلجأ إلى الله. يسبب لك السبب، يسبب لك السبب، وقاتيك من غير السبب كالآيات التي بدأت أكل هذه الأيام، كهذه الآيات، لأنها كلها وين السبب؟ وين السبب؟ خرجوا من مكة، خرج المسلمون من المدينة لا عندهم نية حرب ولا قتال، ما معهم إلا واحد المقداد من راكب فرس لوحده، والباقين النبي محمد واثنين من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى درجته بالجنة، واحد من الصحابة معه يركبون على بعير واحد، ما هو يركبون الثلاثة مع بعض، كل واحد يأخذ حبة، واحد يركب له مثل يعني 1000 ذراع 2000 ذراع وينزل ويركب الثاني، حتى لما وصلت حبة النبي محمد قالوا لي يا نبي الله لا تنزلان، خليك راكب وإحنا نمشي. قال ما أنتما، يقول لهما ما أنتما بأحوج للأجر مني ولا أنتما بأقوى مني، أنا محتاج الأجر اللي تحتاجونه، وأنا والله الحمد ما علي حاجة. هذا حبيب الله يقول له، وكان سن يومها فوق 50 سنة، حوالي 53 سنة سن يوم أو 54 سنة عليه الصلاة والسلام. فأنت يا عبد الله لما خرجوا من مكة قلت إن المدينة قلت لك ما عندهم استعداد للحرب، إنما سمعوا إن أبو سفيان ومعه حوالي 30 أو 40 راكب جايين من الشام ومعهم عير وتجارة لقريش بها كل مال أهل مكة، وفرصة المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وأخرجوا من أموالهم بغير حق، وعذبوا في سبيل الله وشردوا من ديارهم، فإذا جاب الله لهم الغنيمة البردة يفرحون بها. فأشار النبي عليه السلام قال أنا يعني علم بأن عيرا لقريش قدمت من الشام، فهل نخرج يستشير الصحيح يستشير أهل المدينة، هل نخرج لعل الله ينفركمها؟ الجماعة يعني طبعا ودهم القروش ما هم مستغنين عنها، لكن المسافة بعيدة، يروحون لبادرية ما يتلقونها إلا من عند بادرية، ذاك يجي من طريق من بعيد من طريق الساحل، فإذا جوا عند بادرية بادرية سوق يورد عنده عشان بضاعته، عشان ذا أبو سفيان يتاجر ببعض البضاعة اللي معه في سوق بدر في سوق بدر، ثم بعدين يشربون من مياه ويروحون يتزودون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم إنهم يروحون إلى جازان ليأخذ العير. النبي ما يعلم الغيب يا عباد الله. لوط الملائكة جايين يدخلون عليه عشان ينجونه ويقتلون أعداؤه، ما هو عارفهم، يقول اتقوا الله ولا تخذوني في ضيف كل المجرمين اللي يبتدون وراء الضيوف، يريدونهم على السجود. يتقوا الله ما هو عارف انهم ضيوف، ما هو عارف انه ملائكة الرحمن هو نبي من انبياء الله ورسوله، ويدفعون الباب الكفر وهو يدفع الباب عشان يردوا. قالوا له لا تخاف الملائكة، لا تخاف، ان رسل ربك لن يصلوا اليك، خلي الباب مفتوح عليك. وفتح لهم الباب وقام جبريل بريشة من جناح وقف عليهم فعموا جميعا، ثم قلب قال للوط اخرج، للوط اخرج يجي بالسحر قبيل الفجر، قال وقت قريب، وقت قريب، اخرج انت وبنتك واطلع وتوكل على الله. ولما طلع من عند ارضهم يقلبها عليهم من اعلاها الى اسفلها حتى سمعت الملائكة وصياح بي كم يقال، وجعل عليها سافلها ما يعلم انه ملائكة. وابراهيم نزل عليه الضيوف يبشرون الملائكة، يبشرون باسحاق من غير اسحاق يعقوب، ما يدري انهم ملائكة. اول ما شافهم يحسبونهم ادميين، لانهم جم في صباح الوجوه، صباح البشر في صباح الوجوه. فلما راهم قام كعادة الكرام الاجاويد يركض على عجل عنده قريب سمين ويذبحه ويخلي اهل البيت زوجته ساره واللي عنده يطبوا يحنزونه حنين، يحنزونه حنين يشونه على الجمر ويقدموا لهم. لما لقاهم ما أرادوا يقدمون يديهم نكرة مستنكر، قال ليش ما تأكلون طعامي؟ لأن اللي ما يأكل طعامك ما يحط زمامك، أنا خايف منكم، أنتم صوم. قالوا يا ما احنا جاي بشرنا، اللي احنا نجي نبشرك ببشارات، نبشرك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وجايين لقوم لوط عشان ما يعرف إنهم ملائكة، هو رسول من رسل الله وعند الباب عنده قاعدين معه على الطعام، ما يعلم إنهم ملائكة. هذا واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب طبعا إلا إلا يعلمه، يعني ما يقطع الله على الغيب إلا من ارتضى من الرسول مسائل معينة يسلك من بين يديه ومدخل فيه رسلا ليعلم قد لا أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلهم ينفلوه، فطلعوا متفاكرين. أبو سفيان حس فأرسل جواسيس جاسوس يتربع عند بدر يسأل عن محمد وأخباره. فلما جاء الجاسوس إلى بدر سأل بعض اللي موجودين، قال ما شفتم خبر عن محمد ولا كذا؟ قال والله ما شفنا إلا رجلين، إلا رجلين أناخا بعيريهما ها هنا ونزل وجلس يعني قليل ثم قام وانصرفا. قال وين محمد؟ قال هذا. فقام ودور على البعر حق الابن حق البعيرين وبدأ يفت فلقى فيه النوى، قال هذا محمد وصاحبه، لأن فيه نوى يكبر، فيه النوى اللي يطعمون بعيرينهم به. وهج به بالعير إلى جهة ساحل البحر، إلى جهة ينبع، إلى جهة ينبع، إلى سيف البحر، وبعد عن محمد ونجى بعيره، نجى بعيره. فلما وصل، لما هو قبل ما أول ما درى إن النبي خرج أرسل ضمضم الغفاري إلى أهل مكة وقال لهم ادركوا عيركم، استأجروا بقروش وقالوا أسرع واستنفر أهل مكة لتخليص العير، ادركوا عيركم. فلما خرج أبو جهل والذين معه لحمام الموت اللي لقاه في بدر والهلاك المستعجل اللي وعدهم الله إن نبذل البطشة الكبرى، إن منتقي يوم نبذل البطشة الكبرى أن يوم بدر، إن منتقيمون يقولها في آية بكية قبل ما يهجروا للمدينة، نبذل البطشة الكبرى إن منتقيمون. فخرجوا لحسهم. فلما علم أبو سفيان هو عند الجحفة في نص الطريق، يعني بعد حوالي 70-80 كيلو من بدر، أكثر من حوالي 70-80 كيلو، أرسل لهم وقال لهم ارجعوا العير نجت ولا لكم حاجة في قتال محمد، ارجعوا عيركم سلبت. قال أبو جهل نرجع، ما احنا برجعين، لابد أن نشرب الخمر ونصل إلى بدر ونحضر السوق ونشرب الخمر، وشرب كاس المنايا كاس الموت وجماعته، ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان، والله عزف عليه الصائحات النائحات في مكة بعد ما حلت، وتعزف علينا القيان ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، ويسمع العرب لأنه رائي ما يريد الدار الاخره ولا يريد المصحه، حتى يسمع العرب باننا قهرنا محمدا والذين معه فلا يزالون يعابوننا. وجاءوا ونزلوا بالعدوه القصوى، يعني طرف وادي بدر من جهه الجنوب وعدوى، يعني او عدوى يعني مرتفعه عن الارض تمنع السيل، نزلوا عنها. وهم ما نزلوا على نفس العدوى في العدوى في الحال، نزلوا وراء الرمل اللي وراها، ثم زعبوا حتى صاروا على العدوة القصوى. هي قصوى بالنسبة للي رحيم للمدينة، لأنها إلى جهة الجنوب من بدر، فتصير قصوى يعني بعدها يعني بعيدة بالنسبة اللي جاي من المدينة. واللي عند النزل فيها النبي نزل في العدوة الدنيا حافة الوادي، طرف الوادي يسمى أيضا شط الوادي وشاطئ الوادي وشفير الوادي، يسمى عدوة. العدوة هي شفير الوادي، طرفه، حافته، شاطئه، شطه، هذا يسمى. النبي نزل عند أول ماء من بدر عند العدوة الدنيا، والكفار نزلوا عند بدر. اسمع آيات الله. أنا ذكرت في آخر ما تحدثت في الدرس السابق، قلت إن في قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، إن الله نزل على عبده في بدر آيات تتلى. سورة الأنفال كلها ومعظمها تدنقراها إلى اليوم وإلى يوم القيامة، حتى يرسل الله الأرض ومن عليه. هذا مما أنزل الله على عبده محمد يوم الفرقان، وأنزل على عبده وحيا من غير القرآن، لا منامات ورؤى في الطريق. المسلمين بعضهم لما ترى ان الكفار خرجوا، وخرجوا بالسلاح، الف فارس ما اذكر الله، الف مقاتل او 950 مقاتل، 950 الى 1000 مقاتل، معهم 50 فارس، والنبي حبيب الله ورسوله معه جماعه على قدر قوم طالوت الذين جاوزوا معه النهر، 314 17 14 15 13 خلاف بين العلماء، انما كثير على انهم 310 رجل بعده اصحاب طالوت، الا الله ذكرهم في القران. فلما جاوزه هو على طالوت، فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قال لا تقتل اللي هو بجالوت وجنود، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. نفس العدد عدد جماعه طالوت كعدد عبك، بس والله فرق كبير، فرق كبير بين الجيش اللي فيها محمد وابو بكر وعمر، وفيه علي بن ابي طالب، وفيه البقيه العشر المبشرين بالجنه ما عدا عثمان رضي الله عنه، كان تخلف في المدينه عشان يمرض زوجته بنت حبيب الله ورسوله رقيه رضي الله عنها، كانت مريضه فلم يخرج معهم لتبريد رقيه رضي الله عنها، وحسب من اهل بدر ان شاء الله لانه تخلف العذر، هذا عثمان. فهؤلاء الاشاوس وينهم عن قوم طالوت؟ هذا المؤمنين وهذا المؤمنين، لكن فرق. هذا جبريل ينزل من السماء يقول للنبي محمد ما تعدون أهل بدر فيكم، جبريل ينزل للنبي محمد في الأرض ويقول له ما تعدون أهل بدر فيكم، أفضلنا أو كما قال السلام، قال وكذلك نعد أمن حضر من الملائكة بدرا، يعني الملائكة اللي نزل يوم بدر صاروا في أعين الملائكة مرتفعين لأنهم شهدوا بدر. ولك واحد لما حاطب بن بلتعة كتب لأهل مكة على خلاف النبي محمد، وهو من أهل بدر، وهو من أهل بدر، لكن لما كان ضعيف في مكة وله عيال وله مال هناك، فلما أراد النبي أن يفتح مكة ويغزوها كتب على الناس، عالم حاطب بن بلتعة فكتب كتاب سري وأعطاه لجري وقال لي حطها في كذا، حطها في شعرك أو في فرجك أو حطها في أي محل ما يضر أحد، وروح يبلغيه لأهل مكة، عشان انا عارف ان محمد يبي ينتصر عليهم، لكن يصير لي عندهم يد فلا يلزمون مالي ولا يذمني. فلما جاء الوحي للنبي عليه السلام ارسل علي بن ابي طالب والمقداد ابو زمير وقال لهم ادركوها في روح في روضتها، ادركوا المره الجاريه هذه العبده اللي اخذت كتاب حاطب قبل ان تروح لمكه وتطلع لسر الحرب، خليها ادركوها في روضتها. فادركوها، فلما قال وين الكتاب؟ قال ده معك، قالوا لها طلع الكتاب، تركن، قال لها علي ترك اسمعت ان ما طلعت الكتاب ترى نبي نفتش فيك كل شيء، حتى الشيء العفيف عندك نبي نفتشه عشان نطلع منه الكتاب لو كان الكتاب حطاني. يوم سمعت من علي، هو علي ما وفاتش فرجها، لكن بمجرد ما سمعت منه جايب هذا الكتاب من حاطب ابن بلتاع الى اهل مكة الى ان محمد يغزو تجي اليه. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه نافع، قال يعني على جنده النهي بس، يقول دعني عمر، يقول دعني يا نبي الله أضرب عنقه فإنه نافع. قال وما يدريك يا اسمع حبيب الله محمد، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولك واحد من الشعراء جابها في شعر يتملح به يقول: يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. أهل بدر مرتفعين عند الناس وعند الله عز وجل طبعا ما فيه كلام. فلما جاؤهم على هالحال بدأت بشائر الأحلام الإلهية تنزل على حبيب الله محمد بطريقة متأنية مرتبة تظهر الإعجاز وحرق العادات وتقيم البراهين على أن محمدا عبد الله ورسوله حقا وصدقا وأن الله هو الواحد القهار لا رب غيره ولا إله سواه. لذلك بدأ أول رؤية. شوف يقول الآيات الأولى منها: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. عرفت سبب الكراهة؟ ما هو جوب أصحاب محمد ما كانوا جوبنا، الله أعطاهم من الخلق. أنا أقول ما أعلم أن واحدا من أصحاب النبي قتل مضروبا في ظهره، ما أعلم أن رجلا من أصحاب النبي قتل مطعونا في ظهره، مثل ما قال كعب بن زبير في فتنة يقول في وصف أصحاب محمد ولا سيما القرشي: في فتنة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا مين معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، إذا عرض سور التنابيل. ويقول يعني لا يقع الطعن، يسمع كلامه، لا يقع الطعن إلا في نحورهم. ما يموت واحد منهم وهم مذكر أبدا، ما يموت إلا هو مقبل على السيف، لأن عنده أن يموت في سبيل الله. يوم بعد قلت لك إن واحد من الصحابة لما قال قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض، يقول لي صحاب عمير بن الحمام: يا نبي الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: بخن بخن. قال: ما حملك إلا على قولك بخن بخن؟ قال: إلا والله يا نبي إلا رجعت نكون منها. قال: أنت من أهلها. فأخرج تمرة، كان الجن حق اللي حط في ذا الجعبة حقة الرمال ذاك اللي السهام فيها تمر، فطلع التمر عشان يأكل. بعد ما كان واحد قال: أنا بعيش حتى أكل دول، خليني إنها حياة طويلة لو عشت حتى أكل، ويرميها ويسق حتى يموت في سبيل الله. هذا الأصحاب محمد، لكن علشان قلة الاستعداد خايفين. فلما صاروا في بعض الطريق بعد ما دروا إن أهل مكة وصل، رأى النبي منام ورؤيا الأنبياء وحي، بس ما وحي يقرأ. يعني إبراهيم لما جاء الملك رأى في المنام يقول لي: ولده ما عنده غيره، ما عنده إسحاق ولا أحد، ما عند هذا ولد البكر إسماعيل، ما عنده غيره فوق 70 سنة، ما عنده غيره. ومع ذلك لما قال رأى في المنام يقول: إني رأيت إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. إسماعيل يقول له: هذا أمر من الله لا تتأخر عنه، هذه رقبتي واذبحني. فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه إبراهيم خف صدق الرؤيا إن كذلك للمحسنين. فالنبي محمد أول رؤيا رأى أن الله يقول له: لكم إحدى طائفتي. الله يبين له في الإراق في منام إن أصحابه لا يرجعون من بدر إلا بإحدى طائفتي، إما العير، إما يغزون عير أبو سفيان ويرجعون بها كاملة غير منقوصة، وإما يهلكون الكفار وينتصرون عليه. وإذ يعيدكم، هذه أول بشارة، وإذ يعيدكم الطريق قبل ما يصل الأرض بكثير، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إحدى الطائفتين ما قال له العير لحلها أو النفير لحلها، عشان يصير دايرين في الفلك العير أو النفير. طبعا الكثير يبي العير، ليه؟ لأنها غريمة بردة، ولكن النفير يبي قتل وقتال وتعرض للموت الشوكة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. اسمع الحكمة من أحكم الحاكمين ورب العالمين. والله يريد الحق، وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والله يريد الحق. ويبين الله تبارك وتعالى أنه يفعل ذلك ليقطع دابر، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا كان في الطريق، هذا في الطريق، هذه بشارة. واحد يقول أنتم لا ترجعون، محمد يقول لهم على ملأ الناس أنتم يا أتباعي يا أصحابي يا أحبابي لا ترجعون من بدر إلا بالعير أو النفير. والله فرق كبير بين العين والنفير. والله إنهم لو خولوا، لو بعد ما حصلت معركة بدر ورأوا ما حصل لهم وقال لهم يجوا لكم قدر عين أبي سفيان 100 مرة ما فرحوا بها، ما كانوا يصحوا. لو جاهم قدر العين 1000 مرة لو جاهم قدر العين 1000 مرة ما فرحوا بها كفرحين بنصر الله لهم وما رأوه من آيات الله. وجاهم خير، جاهم سلاح المشركين وغنائم المشركين وأموال المشركين اللي كانت كلها أخذوها وزعوها عليهم. فلما وصلوا بدء في الطريق، في الطريق كل شيء ما راح وصل، في الطريق بدا النبي يدعو ربه في الطريق، استستغيثون ربكم، هذا في الطريق قبل المعركة، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وين يبي يروح أبو جهل وجماعته مع 1000 من النمام جايين في الصورة الملائكية؟ لأن الصورة الملائكية وإيشي ما ينظر أحد الشهيد أحد إلا ما شاء الله. جبريل لما تبنى للنبي في الصورة الحقيقية له 600 جناح جالس على كرسي بين السماء والأرض يسد الكون يسد الأفق، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما طاق حتى ذهب إلى خديجة يقول لها زملوني غطوني غطوني من شدة الروح والخوف. لما رأى جبريل وحبيب الله المعين أن ينزل الوحي عليه، لكن يجوب في صورة آدميين في صورة بشر يلاحي الوجوه. وصدق الله. وتسمعون بعدين انه لما وصلوا للمعركة واحد من المشركين من المسلمين ويجري وراء المشرك والمشرك بسيف، والسيف المشرك يجري قدام والمسلم يجري وراء بسيف علشان يلحقوا علشان يقتلوا. فرأى صوتا، سمع صوتا من اعلى يقول اقدم حيزوم، ثم رأى ضربة بصوت على وجه الكابر شق نصفين واخضر كل ما اصاب السيف ولم يرى الرجل. هذه منها، هذه واحدة منها طبعا. فلما وصلوا إلى طرف بدر، على حافة حافة بدر نزهد أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا، اسمع، أنزلنا إن منبدأ مما أنزل على العبد مع آية مع سورة الأنفال، وما أنزل على العبد استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنزلكم 1000 ملائكة مردفين. هذا نزل عليه محمد عليه السلام، نزل وحي يتلى ونزل في الرؤيا الله، هذه أثالي. فلما وصل إلى بدر نزل على أول ما لقاه، أول ما عند العزة الدنيا، وعزة صادة إن العزة الدنيا أرض رخوة تسخ فيها الأقدام ولا تطمئن فيها الأرجل. فلما وصلوا إليها النبي جاي يصلي، فجاء واحد من كفار قريش من عبيدهم، أنا ذكرته أظن في الدرس اللي فات، علشان يروي فمسكوا غلام لبني الحجاج فقالوا له اللي هناك الكثيرين دول هم أبو سفيان واللي معه، وقال لهم لا هذا أبو جهل واللي معه، فرادوا يضربون وما ودهم أبو جهل واللي معه، ودهم أبو سفيان والعين، فرادوا يضربون والنبي يصلي. فإذا ضربوه واجعلوه من الضرب قال له هذا أبو سفيان، على أبو جهل والعين ولما يضربونه قال هذا أبو سفيان، فيتركون. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقكم ضربتموه، وإن كذبكم تركتموه، إن كذبكم تركتموه، وإن صدقكم هذا أبو جهل، هذا أبو جهل وقريش. وسأل من اللي معهم؟ قال فلان أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وفلان. قال ها رمتكم، يقول النبي لأصحابه رمتكم قريش بأفلاذ كبدها، اللهم أحنهم الغدع، يعني اللهم أهلكهم ودمرهم. فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال يا نبي الله وقوفك هنا عند الماء هذا الأول نزلته للمكر والخديعة والحرب، ولا هذا منزل الله اللي أنزلك؟ قال لا والله للحرب والكذلمتي ما هو معباه يحل من السماء. قال إذن هذا ما هو منزل الحرب. تقدم غور كل المياه اللي في الطريق، الأبار اللي في الطريق نغورها حتى نصل إلى الماء العاتي الكبير اللي قريب من الكفار، ونحوط عليه ونحرسه ونصير عندنا ماء وليس عند الكفار ماء. فأشاف عمل النبي بإشارته ووصلوا هنا. فلما وصلوا هذا كان مساء الخميس، مساء الخميس 16 رمضان قبل المغرب، وقف حبيب الله ورسوله صادق المصدوق، هذا وحي أيضا نازل، نزل عليه الوحي لأنه ما يقول ما ينطق على الهواء، يحدد بيده محله، يقول هذا مصرع عدو الله أبي جهل، وهذا يحدد محله على الأرض بيده، يحدد ها هنا وها هنا مصرع أمية بن خلف، وهذا مصرع حيبة بن ربيع، وهذا مصرع عتبة بن ربيع، وهذا مصرع، أن يحدد أساميهم أن هذول دول هذه أماكن موتهم، يموتون في هذا المكان. هذا رواه أنس بن مالك كما جاء في صحيح مسلم، ورواه أيضا مسلم في صحيح من حديث عمر الخطاب، يقول فوالذي فحدد مصارعهم، يعني آخر مساء الخميس، يقول فوالذي، يقول عمر فوالذي بعثه الحق ما أخطأ أحد منهم مصرعه الذي حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يوم الاثنين الجمعة كانوا جندلين في الأماكن اللي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جندلين في الأماكن هذه أيضا مما نزل عليهم يوم بدر، ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. لما التقى الجمعان، أنا قلت لك بدأت من بالمبارزة ثلاثة ثلاثة، قتل علي وحمزة قرنيهما، وتضارب الوليد، الوليد بن عتبة مع الحبيب الصالح عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه ضربتين، فأتخنى كل واحد منهما صعيبة وسقط على الأرض، فأقبل علي وحمزة على الوليد بن عتبة وأجهز عليه قتلاه، ثم حمل أبو عبيدة ابن الحارث بن المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشرت في آخر درس. لما التقى الجمعان، في أول ما التقى المسلمين يقولوا كم؟ في رواية عن عبد الله بن مسعود، بس من رواية ولده أبي عبيدة، ولده ما أدركه. الرواية من رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود هو ما أدرك أبوه، يعني ما روى عن أبي كسنه صغير، ما أدرك عن أبي، ما روى عن أبي، فالرواية فيها انقطاع. يقول عبد الله بن مسعود لواحد جنبه، تحسبهم ميّة، تحسبوا هالكفار دول عددهم ميّة، يعني الله قللهم في أعين المسلمين حتى صور ليس بشيء. ثم سأشوقها عند تفسير الآيات هذه. الله يقول هنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ليلة الجمعة، ليلة المعركة، الأرض كما قلت لك رخوة، تغص فيها القدم ويطلع فيها العجل اللي فيها المسلمين، فأمطر الله أصحاب النبي محمد مطرا غير المطر اللي يصبغ لهم، طش يسموه الطش أو الطشيش، وهو يعني ما هو غيث، يعني تقول فوق ال يعني ما هو ذاك القوي، ما هو ذاك القوي، لا يزعجهم ولا يديم، لكن يحتاجون للتدري منه، يروح تحت الشجرة الحجر، الحجر اللي هو آلات الحرب اللي مصنوعة من الخشب أو من الجلد يسمونها حجرة، يحط الواحد حجرة على راسه عشان يستره من النصر، واحد منهم أجل، وبعدين سلط عليهم في النوم، المطر والنوم، المطر كما قال. يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبع. هذه آيات بينات ومعجزات ظاهرات خوارق العادات جعلها الله يوم ليلة بدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما التقى الجمعان كما قلت لكم صار يستقلون الكفار يحسبون المسلمين أجن من أقل قليل قليل أقل منهم 313 يحسبوا على 200 ولا 150 والمسلمين يحسبون الكفار أقل من عددهم الحقيقي. هذه طبعا لها آيات تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات بعد هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى هنا بعد ما ذكر والله على كل شيء قدير، احفظوها والله يعني لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، من التجأ إليه نجا ونجح، ومن اعتصم به فاز وفرح وفزوه وسعيد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يسبقه شيء. هذه واحد. بعدها يقول بدأ يحدد مظاهر محددة مرئية بالعين، ما هي منام، زي واحد عادي غير النبي، ما هي منامات، يعني أنا قلت لك إذا كان النبي هو اللي رأى المنام هذا وحي ما في كلام، لكن إذا كان غير النبي هو اللي رأى قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. الرؤيا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.